تمام. وسادسة صباحا في باريس. نشرة إخبارية جديدة أعدتها وتقدمها رولا أبي حيدر.
ونستهل النشرة بالعناوين: أكثر من 70 قتيلا بضربات إسرائيلية على قطاع غزة، وباريس والرياض تطالبان بإجراءات ملموسة باتجاه حل الدولتين. الولايات المتحدة ترفع رسميا العقوبات عن سوريا، والخارجية السورية ترحب. انتهاء الجولة الخامسة من المحادثات النووية في روما، طهران تصفها بالمعقدة وواشنطن بالبناءة. بدء عملية تبادل كبيرة للأسرى بين موسكو وكييف، وروسيا تقول إنها ستسلم أوكرانيا شروطها لإنهاء النزاع بعد تبادل الأسرى.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
أهلا بكم. مع توسيع إسرائيل لعملياتها العسكرية في غزة، طال القصف الإسرائيلي مواقع مختلفة من القطاع، مخلفا أكثر من 70 قتيلا في الساعات الماضية، هذا فيما تتعالى الأصوات محذرة من وضع إنساني كارثي. وسام أبو زيد من غزة.
بعد تكثيف القوات الإسرائيلية من هجماتها الجوية والبرية على قطاع غزة، وصل إلى المستشفيات الساعات الماضية لا يقل عن 70 قتيلا وعشرات المصابين، ولا زال عشرات المفقودين تحت الألقاب. الهجمات استهدفت منازل عدة وتجمعات لفلسطينيين في مخيم جباليا شمالي القطاع، وهو أكثر المناطق التي تشهد توسيعا للعمليات العسكرية الإسرائيلية جوا وبرا، ولا تزال حركة النزوح منه مستمرة. فرق الدفاع المدني الفلسطيني بدورها أكدت أنها تمكنت من انتشال جثامين 15 فلسطينيا من عائلة واحدة من تحت أنقاض منزلها المهدم داخل المخيم، فيما بقي أكثر من 30 آخرين تحت الركام. وفي وسط القطاع وجنوبه، استهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية الساعات الأخيرة منازل سكنية وخياما تؤوي نازحين، ما ضعف من أعداد الضحايا وزاد من الأعباء الملقاة على الفرق الطبية والإغاثية المنهكة منذ بدء الحرب. وسام أبو زيد، غزة، مونتي كارلو الدولية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال إن الفلسطينيين في غزة يعانون مما قد تكون الفترة الأكثر وحشية في هذا النزاع القاسي، مع تكثيف إسرائيل لهجومها العسكري. بدورها اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بتجاوز كل الحدود في حربها في قطاع غزة، وهذه كانت رسالة الناطق باسم المنظمة أحمد بن شمسي عبر إذاعتنا. نستمع إلى بعض ما قاله متحدثا لليالي بشارة.
ضغط والضغط والمزيد من الضغط على إسرائيل من طرف حلفائه التقليديين، من طرف الدول الأوروبية، نتمنى من طرف أمريكا، لأنهم تجاوزوا كل الحدود. ويعني الوضعية، وضعية الإبادة، جرائم الحرب، جرائم الإنسانية، كل هذه الأمور وثقناها نحن وأمنستي ومنظمات عديدة أخرى منذ شهور طويلة، فكل الأدلة موجودة ومتوفرة. إذا أرادوا، لأن هذا يعني تحركهم السياسي، أن يفتحوا أعينهم مباشرة اليوم يعني ويتفاجأوا ربما بالواقع، سيجدون جبلا من الأدلة الذي يتراكم شهرا بعد شهر. فلينظروا إلى ذلك الجبل، ونحن نوفر أركان ذلك الجبل لكي يفتحوا أعينهم ولكي يضغطوا على إسرائيل لأولا وقبل كل شيء فتح الحدود لدخول المساعدات، لأن هناك ناس يموتون ببطء، وربما هذه الأموات ليست يعني تبت في التلفزة بطريقة يعني تحرك الهواجس مثل عندما يموت أشخاص تحت القصف، لكن الموت هو الموت. يجب فتح الحدود الآن لدخول المساعدات، وللوصول إلى ذلك يجب الضغط الأقوى بأقوى طريقة ممكنة على إسرائيل من طرف حلفائه.
الناطق باسم منظمة Human Rights Watch أحمد بن شمسي. دعت فرنسا والسعودية اللتان ترأسان مؤتمرا دوليا بشأن القضية الفلسطينية الشهر المقبل إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتنفيذ خطة نحو حل الدولتين، وتترأس فرنسا بالاشتراك مع السعودية مؤتمرا دوليا في نيويورك بين 17 و20 من حزيران يونيو لإعطاء دفع لحل الدولتين. وقد استضاف وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بويرو نظراءه من السعودية والأردن ومصر بالأمس في إطار التحضير للمؤتمر. فايزة مصطفى.
اجتماع وزراء خارجية الدول الأربع يأتي تمهيدا لمؤتمر دولي سيعقد في نيويورك الأمريكية بين 17 و20 من الشهر القادم، ترأسه السعودية وفرنسا لإعطاء زخم لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية. اجتماع باريس يتزامن مع خطوة غير مسبوقة اتخذتها فرنسا بعزمها على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية جون نويل بارو، مؤكدا أن ذلك يصب في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أن رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تعهد بمواصلة هذا التحرك الذي تنوي بلاده مع بريطانيا وكندا القيام به. أما المتحدث باسم وزارة الخارجية فأشار إلى أن تسوية النزاع في الشرق الأوسط يكمن في اعتراف دول بفلسطين، وحث دولا أخرى لم تعترف بالدولة العبرية على التطبيع معها. قرار فرنسا التي تمثل بحكم عضويتها دائما في مجلس الأمن ثقلا دبلوماسيا قد يزيد من حدة التوتر مع إسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة.
تزامنا قالت أنكلير لوجندر مستشارة الرئيس الفرنسي للشرق الأوسط أمام الأمم المتحدة وخلال اجتماع تحضيري للمؤتمر إنه في سياق الحرب في غزة وتوسع الاستيطان في الضفة الغربية هناك ضرورة ملحة ليعود إلى الواجهة البحث عن حل سياسي. أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونتي كارلو الدولية. رفعت الولايات المتحدة رسميا العقوبات الاقتصادية عن سوريا في تحول كبير للسياسة الأمريكية بعد إطاحة الرئيس بشار الأسد، وتأتي الخطوة تنفيذا لقرار اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خلال زيارته للمنطقة. شيرين ناصر.
رفع العقوبات يشمل الحكومة السورية الجديدة شرط عدم توفيرها ملاذا آمنا لمن وصفتهم الخزانة الأمريكية بالمنظمات الإرهابية وضمانها الأمن للأقليات الدينية والإثنية. وزير الخزانة سكوت بيسنت أشار في بيان له إلى أنه يجب على سوريا مواصلة العمل لكي تصبح بلدا مستقرا ينعم بالسلام، على أمل أن تضع الإجراءات المتخذة البلاد على مسار نحو مستقبل مشرق ومزدهر ومستقر. وتزامنا أصدرت الخارجية الأمريكية إعفاء لمدة 180 يوما من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لضمان عدم إعاقة العقوبات لجهود التعافي وإعادة أعمار البلاد. وقال الوزير مارك روبيو أن الإعفاء من العقوبات من شأنه تسهيل توفير الخدمات الأساسية وتمكين استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا، كما يتيح الإعفاء القيام باستثمارات جديدة وتقديم خدمات مالية وإجراء تعاملات على صلة بالمنتجات النفطية السورية.
وزارة الخارجية السورية سارعت للترحيب بالقرار الأمريكي. أعلن وزير خارجية سلطنة عمان انتهاء الجولة الخامسة من المباحثات حول البرنامج النووي بين المفدين الإيراني والأمريكي والتي عقدت في روما بالأمس، لافتا إلى إحراز بعض التقدم. من جانبه صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات معقدة جدا إلى درجة لا يمكن إنجازها في اجتماعين أو ثلاثة. أما واشنطن فوصفت المباحثات بالبناءة. سميرة والنبي.
احتمال تعثر هذه الجولة الخامسة من المفاوضات كان متوقعا، خاصة عقب التصريحات التي استبقت هذا اللقاء. ووجه عدد من المسؤولين الإيرانيين انتقادات وتحذيرات للإدارة الأمريكية. وزير الخارجية عباس عراقجي أوضح أن هذه المفاوضات لن تفضي إلى اتفاق في حال أرادت واشنطن منع بلاده من تخصيب اليورانيوم، ولطهران كل الحق في ذلك. في المقابل أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تفاؤلها بإمكانية توصل قريب إلى نتائج إيجابية من خلال التفاوض. ومن بين عقبات هذا المسار التفاوضي المعقد منع السلطات الإيرانية من تخصيب اليورانيوم داخل البلاد ولو بنسبة 1%، وهو المطلب أو الشرط الذي تتمسك به الإدارة الأمريكية وترفضه طهران جملة وتفصيلا. واشنطن تؤكد على إخراج كافة المخزون من اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران، إضافة إلى الإصرار الأوروبي على وجه التحديد على إدراج البرنامج الصاروخي الإيراني ضمن أي محادثات، خاصة فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية.
أنتم دائما في الاستماع إلى نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. بدأت روسيا وأوكرانيا بالأمس أول مرحلة من عملية تبادل كبيرة للأسرى شملت 270 عسكريا و120 مدنيا، أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق. تزامنا أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده ستسلم أوكرانيا وثيقة تتضمن شروطها لإنهاء هجومها الذي بدأته عام 2022 بعد انتهاء عملية تبادل الأسرى مع كييف والتي يتوقع أن تستمر حتى الأحد. محمد زاوي مراسلنا في كييف.
مرحلة أولى من اتفاق يشمل إطلاق 1000 أسير بين الأوكرانيين والروس يتواصل اليوم السبت وغدا الأحد وفق ما تم التوصل إليه في محادثة إسطنبول. تفاؤل كبير في أوكرانيا بعد وصول 390 أسيرا بينهم 270 عسكريا و120 مدنيا كانوا قابعين في السجون الروسية، بينما لا يزال ملف تبادل الأسرى وجثث الجنود أحد الملفات ذات الأهمية البالغة للطرف الأوكراني الذي طالب بصيغة الجميع مقابل الجميع. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رحب بهذه العملية وقال إنه من المهم إعادة جميع الأسرى وأن بلاده ستواصل عملها الدبلوماسي لاتخاذ خطوات مماثلة. في غضون ذلك أعلن وزير الخارجية أندريسي بها أن أوكرانيا لا تستبعد إمكانية عقد اجتماع مستقبلي بين الرئيسين زيلينسكي وبوتين في شكل موسع مع رغبة قوية في مشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بينما تنتظر أوكرانيا من الجانب الروسي رؤيته ومقترحاته بشأن معايير وقف إطلاق النار غير المشروط. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
هذا ووضعت كييف في حالة تأهب لهجوم روسي فجر اليوم، هجوم بمسيرات وصواريخ وفق ما أعلن رئيس بلدية العاصمة بعد أن سمع دوي انفجارات. شهدت العاصمة الليبية طرابلس تظاهرة جديدة للمطالبة برحيل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وذلك على خلفية التوترات السياسية والأمنية الأخيرة. هذه التطورات تضع ليبيا على المحك في ظل ظروف أو في ظل مخاوف من تدهور الوضع الأمني، فكيف يرتسم المشهد في طرابلس؟ نستمع إلى ما قاله لمونت كارلو الدولية الصحفي في الليبي كامل المرعش، وكان يتحدث لزميلة أمل نادر.
في الواقع الأحداث تتسارع في العاصمة طرابلس، والتحشيد من الجانبين، التحشيد الشعبي الذي يطالب بشكل واضح بإنهاء ورحيل حكومة عبد الحميد دبيبة، ومن جهة أخرى نجد هناك تحشيد قبلي جهوي. الآن عندما أعلن عن مظاهرات لتكون الجمعة الأخيرة ربما لرحيل هذه الحكومة، رأينا منذ 3 أو 4 أيام هناك تحشيدات أخرى من جانب الحكومة وعلى رأسها عبد الحميد دبيبة لجلب المئات أو الآلاف من قبائل المصراتة للاحتكاك بالمتظاهرين في ميدان الشهداء، مما يعكس اتجاه هذه الحكومة إلى أن تكون الحسم في الميدان وبطريقة العنف.
الصحفي الليبي كامل المرعش. رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأمريكية للجيش باستخدام أسلحة كيميائية في نزاعه المستمر منذ أكثر من عامين مع قوات الدعم السريع. والآن إلى مهرجان كان السينمائي.
مهرجان كان السينمائي الدولي بدورته 78 مع ميشا خليل ودومينيك فيون.
بانتظار جوائز المسابقة الرسمية في حفل الختام هذا المساء، تطلعنا ميشا خليل مفادتنا إلى المهرجان على الأفلام العربية التي فازت حتى الآن في فعاليات المهرجان المختلفة.
تتسارع وتيرة الجوائز مع اقتراب ختام الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي، وقد تم الإعلان عن الفائزين في 3 فعاليات موازية للمسابقة الرسمية. جائزة أفضل إخراج في فعالية نظرة ما ذهبت أمس إلى الفيلم الفلسطيني كان يا مكان في غزة للأخوين عرب وطرزان ناصر. أما في فعالية أسبوعي السينمائيين فقد فاز فيلم مملكة القصب للمخرج العراقي العراقي حسن هادي بجائزة الجمهور، بينما توج الفيلم الوثائقي المينا أو المنجم للمخرجة المغربية رندا معروفي بجائزة الاكتشاف ضمن فعالية أسبوع النقاد. جوائز المسابقة الرسمية توزع هذا المساء مع ترقب كبير لفيلم نسور الجمهورية للمخرج المصري طارق صالح الذي يرى فيه البعض منافسا جيدا على الصحفة الذهبية. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
توفي المخرج والمنتج السينمائي محمد الأخضر حمينة عن 95 عاما بالأمس بالتزامن مع مرور 50 عاما على حصوله على السعفة الذهبية.